الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ولا مانع كذلك لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا أو نهض عليه علمي بمقدار المعلوم إجمالا، بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط وإن لم يكن بذاك المقدار. هل يمكن أن نجري الأصول النافية للتكليف في موارد العلم الإجمالي الكبير بوجود أحكام إلزامية في الوقائع المشكوكة؟ المقدمة الرابعة قالت لا يمكن، لكن المصنف قال لماذا لا يمكن بل يمكن، وبذلك يثبت بطلان ما بنى عليه صاحب دليل الانسداد. لماذا لا يمكن أن نجري الأصول النافية، الأصول العملية النافية للتكليف المعذرة؟ لماذا لا يمكن ذلك؟ لابد أنك لكي تثبت عدم إمكان الرجوع لهذه الأصول، لابد أنك تستند إلى واحدة من موانع ثلاث. المانع الأول التناقض في دليل الاستصحاب. لازم بعد هذا الموانع، المانع الأول يقتضي كون الروح إلى دليل من أدلة هذه الموانع، نشوف أكو تناقض لو ماكو تناقض بها إذا طبقناها في هذا العلم الإجمالي في أطرافه. في باب الاستصحاب لقينا دليل الاستصحاب، لو طبقناه في هذا المورد في موارد هذا العلم الإجمالي لنثبت عدم الوجوب وعدم الحرمة، هذا يؤدي إلى تناقض الدليل. إحنا هذا المانع من قبل لا يلزم التناقض، حتى لو أجرينا الاستصحاب في هذا المورد في مواردنا التي هذا البيان تقدم في يوم أمس، ما لا وجود لتناقض، يجري الاستصحاب بطيب خاطر من دليله، لا يوجد أي تناقض. الذي يشمل موردنا هو صدر الدليل، وأما ذيله فلا يشملنا، هذا واحد. المانع الثاني الذي يمكنك يا صاحب الدليل عندما ذكرته في المقدمة الرابعة، المانع الثاني أمام إجراء الأصول العملية المؤمنة هو علم إجمالي. ماذا؟ أنا عندي علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية كثيرة في الوقائع المشكوكة، وهذا هو العلم الإجمالي الذي انطلقنا منه في المقدمة الأولى. خب هذا العلم الإجمالي ينجز كل أطرافه، حينئذ كيف لك أن تأتي وتجري أصلا عمليا نافيا للتكليف؟ كيف ذلك؟ ذاك علم إجمالي نجز أطرافه، وين ما أكو حكم مشكوك تنجز علينا بسبب ذاك العلم الإجمالي الذي ذكرناه في المقدمة الأولى. كيف لك أن تأتي تطبق أصلا عمليا مؤمنا؟ أصلا العلم الإجمالي مانع عقلي عن إجراء الأصول المؤمنة. ولذلك أنت في باب العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين ليش ما تطبق أصالة الطهارة اللي يمنعك من تطبيق أصالة الطهارة فيهما معا وفي أحدهما؟ هو هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي. عندي علم إجمالي بوجوب إما الظهر والجمعة أو الجمعة، ليش ما تطبق البراءة عنهما معا أو عن أحدهما؟ العلم الإجمالي مانع عقلي عن ذلك، مانع عقلي عن ذلك. هذا هو المانع الثاني. يقول المصنف هذا المانع هم ليس بشيء، لا قيمة له. لماذا؟ وذلك لأن هذا العلم الإجمالي قد انحل، فإننا يوجد لدينا ثلاثة أمور، إذا ضمينا واحد منها إلى الآخر، إذا اجتمعت هاي الأمور الثلاثة، هذا يعني انحلال ذاك العلم الإجمالي الكبير. ماذا؟ أولاً عندي أصول عملية مثبتة للتكليف، وقد تقدم في البحث الأول في الأصول العملية أنها تجري، فعندي أصول عملية مثبتة للتكليف، وهاي هواية، ترى هواية الأصول العملية المثبتة للتكليف، من عدي في مورد معين مثل هذا المورد الشيك في الدائر بين صلاة الجمعة والظهر، هنا يجري أصالة الاحتياط في هذا العلم الإجمالي، الزغيرون كلش الدائر بين الجمعة والظهر، استصحاب يجينا في موارد كثيرة، أصالة الاحتياط في موارد كثيرة، أصول مثبتة هواية عندي، هذا واحد. اثنين، عندي موارد علم، ترى هن هواية، صحيح نقول قليلات، لكنه أنت إذا تباوع لهن تشوف الموارد التي نجزم بها من الأحكام الشرعية كثيرة في باب العبادات وفي باب المعاملات، هذا وجوب الصوم، وجوب الصلاة، وجوب الوضوء، وجوب التيمم عند عدم إمكان الوضوء، هكذا بالنسبة إلى صحة البيع، صحة النكاح، صحة أصل هذه الأمور، هي أمور كثيرة ليست بالقليلة، خب هذا ضيفها، حتى وإن فرضتها قليلة ليست بكثيرة نسبيا، خب ضيفها إلى الأول، إلى ما نثبته بالأصل العمل المنجز، هاي صار اثنين. ثلاثة، العلمي، هو لدينا أمارات حجة، وهاي الأمارات الحجة تكشف لي عن أحكام كثيرة، نعم لوحدها، أنت تقول لوحدها مو كافية، طب ما يخالف، لكن هي كثيرة بنفسها، يعني اجمعهن ذني الثلاثة، قول الموارد التي تجري فيها أصول مثبتة، والموارد التي فيها معلومة، والموارد اللي بها أمارة حجة، اجمعهن، فإنك بهذه الطريقة سوف تستكشف أحكاماً شرعية إلزامية كثيرة، أحكاماً شرعية إلزامية كثيرة، ويمكن أن ندعي أن عددها ليس بأقل من عدد المعلوم بالإجمال في ذاك العلم الإجمالي الكبير، وبهذا سوف ينحل العلم الإجمالي الكبير الذي كان ينجز كل أطرافه، سوف ينحل إلى الأحكام الإلزامية في هذه الدائرة اللي حصلناها من هذه الأمور الثلاثة، الأصول المثبتة والعلم والعلمي، هذه الدائرة الأولى التي انحل إليها العلم الكبير، والدائرة الثانية الأحكام الإلزامية الأخرى غير الموجودة في هذه الدائرة. في الدائرة الأولى يجب العمل بتلك الأحكام الإلزامية، إما بسبب العلم أو العلمي أو الأصل المثبت للتكليف، وفي الدائرة الثانية نطبق أصالة البراءة، ما الضير في ذلك؟ الحمد لله العلم الإجمالي فندناه أثره. هذا المانع الثاني، هم ذهب أدراج الرياح. المانع الثالث ما هو؟ مانع الثالث مانع شرعي. كيف؟ نحن نعلم أن الشارع لا يرضى بأن نهمل أحكامه جميعا، وبالتالي نحن نعلم أن الشارع لا يرضى أن نجري البراءة، أن نجري الطهارة، أن نجري الاستصحاب النافي للتكليف في كل هاي الموارد، وإن ما أكو حكم شرعي محتمل وجوب أو حرمة نجي نطبق براءة، نجي نطبق استصحاب، بالنتيجة أهملنا، بالنتيجة راح نهمل، راح نترك كل الأحكام. نحن نعلم أن الشارع لا يرضى بتفويت وتضييع وإهمال الأحكام الكثيرة، نعلم به، هذا واحد. أو أن ندعي الإجماع، نقول أكو إجماع فقهي على عدم جواز هذا الإهمال، وبالتالي هذه الأصول المؤمنة راح نطبقها بنحو مخالف للإجماع. هذا هو المانع الثالث، وهو مانع شرعي. يجيب المصنف يقول هذا المانع هم ليس بشيء. ليش؟ وذلك لأننا كما ذكرنا في رد المانع الثاني، نأتي هنا ونقول ما استكشفناه من الأحكام الشرعية الإلزامية أو ما تنجز علينا منها بواحد من تلك الطرق الثلاث، الأصول المثبتة للتكاليف، الأصول العملية المثبتة للتكاليف، والموارد التي علمنا بها من التكاليف الإلزامية، والموارد التي ثبتت من التكاليف الإلزامية التي ثبتت بالأمارات، هذا المقدار بعد أن وصل إلينا وتنجز علينا، هذا المقدار أحبتي، هذا المقدار بعد أولا ينفي لي بعد الإجماع في الباقي، هذا واحد. يعني إذا أروح إلى حكم محتمل خارج عن إطار هذه الأحكام التي وصلنا إليها بالعلم أو العلم أو الأصول المثبتة للتكاليف، حينئذ هل يوجد إجماع هنا يمنعني عن تطبيق الأصل المؤمن الذي يؤدي إلى ترك هذه التكاليف؟ لا. تدرون ليش لا؟ تدرون ليش؟ لأن الإجماع قام على عدم جواز الإهمال، وهنا ماكو إهمال. بعد أن استطعنا أن نحدد دائرة كبيرة من الأحكام الإلزامية، لو تركنا تلك الدائرة لا يكون إهمالا. نعم تركها لابد أن يستند إلى ما يرتضيه الشارع كمعذر، وأنا دا أستند للأصول المؤمنة. إجماع ما أكو. هل يوجد علم بعدم رضا الشارع هنا؟ أبدا، هذا هم ما يوجد، لأن المقدار الذي استكشفناه كافي. يعني حينئذ لا يوجد لدينا علم أن الشارع لا يرضى بإهمال الباقي. هذا بعد يفند هذا الدليل الشرعي، يفند هذين الدليلين، هذا المقدار الذي عرفناه. طبعا هنا هذا المقدار الذي عرفناه، حتى لو كان أقل، حتى لو احنا هذا المقدار هم كثانا في رد العلم الإجمالي، هم يكفينا في رد الدليل الشرعي، في رد الدليل الشرعي، بل قد يكون هذا المقدار الذي حصلناه قد يكون اكثر من المعلوم بالإجمال، او حتى لو كان اقل ما يأثر. ليش؟ لانه هذا يختلف باختلاف الاشخاص. بعض الأشخاص لما يلقى أحكام شرعية إلزامية، فقيه عندما يلقى أحكام شرعية إلزامية قد تأثر بظروف الظروف التي استطاع من خلالها تحصيل العلم الإجمالي الكبير، تحصيل التكاليف الإلزامية. هناك ظروف تؤدي إلى قلة التكاليف التي وصل إليها، موضوعات متعددة، موارد تكون أكثر في بعض الأشخاص، الأزمنة والأمكنة تؤثر في قلة وكثرة ما وصل إليه من تكاليف إلزامية، لكن هذا المقدار كافي، مقدار كافي يحول دون الإجماع ودون العلم بعدم رضا الشارع. فإذا هذه كلها مرتفعة، هذه الموانع كلها مرتفعة، هذا المقدار أطبقه. أكو تكملتين عند المصنف حتى نكملهن إن شاء الله. قال قدس سره، العبارة هكذا شوية أرجع لورا، لا يلزم محذور لزوم التناقض. إذن المانع الأول غير لازم بسبب وجود الغفلة وعدم وجود يقين فعلي عند المكلف، لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل، دليل الاستصحاب لتلك الأطراف، لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها، لكن بشرط ماكو أي مشكلة في أن نجري الأصل النافي، في أطراف العلم الإجمالي ذاك الكبير، لكن بشرط، بشرط نجريه، التناقض ارتفع، تفضل اجري الأصل النافي، لكن إذا لم يكن هناك مانع آخر عقلا أو شرعا. هل هناك مانع ولا مانع كذلك عقلا أو شرعا من إجرائها؟ لو كانت موارد الأصول المثبتة للتكليف، ها هذا واحد، زائدا بضميمة ما علم تفصيلا، زائدا أو نهض عليه علميا، لو كانت تلك الموارد من التكاليف التي تنجزت، التكاليف الإلزامية التي تنجزت علينا بمقدار المعلوم إجمالا، هذا موارد اسم كانت بمقدار خبرها، بمقدار المعلوم إجمالا، لو كانت بذلك المقدار، وحينئذ ينحل العلم الإجمالي الكبير ويزول المحذور المانع الثاني، بل بمقدار لم يكن معه، مع هذا المقدار يريد يدفع المحذور الثالث المانع الثالث، بل كانت تلك الموارد بمقدار لم يكن معها المقدار الذي استكشفناه من التكاليف الإلزامية بالعلم والعلمي والأصول المثبتة، بمقدار كبير لا يوجد لدينا معه علم من باهتمام الشارع وعدم رضاه، ولا يوجد لدينا، ولن يقف الإجماع حائلا، بل بمقدار لم يكن معه، مع هذا المقدار مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط، إيجاب يعني وجوب الاحتياط الشرعي، الوجوب الشرعي للاحتياط، وبهذا يرتفع المانع الثالث اللي هو المانع الشرعي، وجوب الاحتياط الشرعي، حتى وإن كان هذا المقدار أقل من المقدار المؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي الكبير، وإن لم يكن هذا المقدار الذي استكشفناه من الأحكام الإلزامية بذلك المقدار الذي يؤدي إلى بذلك المقدار المؤدي إلى انحلال، يعني بمقدار المعلوم إجمالا. ومن الواضح أن ذلك المقدار الذي استكشفناه، المقدار الذي ثبت لنا بواسطة العلم أو العلم أو الأصول المثبتة، يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. بعض الأشخاص قد يقول ببعض النظريات، يعني فقيه قد في يوم من الأيام كان يقول أن خبر العادل هو الحجة فقط، بعدين عندما بقى يمشي في مباحث العلمية وسع، قال لا، كل خبر ثقة هو الحجة. لمن كان يقول بأن خبر العادل فقط هو الحجة، الأحكام الإلزامية اللي راح يوصل إلها عادة أقل، لأن الأخبار الحجة عدة قليلة بس العادل. أما لمن قال بعدين أن أخبار الثقة كلها حجة، راح تتوسع الدائرة مع الأحكام اللي يستكشفها. فالنظريات تؤدي إلى اختلاف هذه الدائرة سعة وضيقا، باختلاف الأشخاص واختلاف أحوالهم أيضا. بل أي يعني إذا طبعا هذا راح يلزم، يعني مرة نقول هو حصل في المقدار هم يحل العلم الإجمالي ويخلصنا من المانع الثاني، وهم يخلصنا من مشكلة اهتمام الشارع، فبها ونعمت، فراح نحصل مقدار يحل العلم الإجمالي وينهي المشكلة الشرعية لنا. أما إذا حصلنا مقدار أقل من المعلوم إجمالا، بالإجمال حصلنا على مقدار أقل، حينئذ صحيح هذا المقدار الأقل مثل ما قلت راح يخلصنا من المحذور الثالث، وراح بعد ما نعلم بأن الشارع لا يرضى بأننا نطبق الأصول المؤمنة في سائر التكاليف، زين، ولكن مشكلة العلم الإجمالي. المانع الثاني راح تبقى، لأن ما استكشفناه ليس بمقدار المعلوم بالإجمال في العلم الكبير، بل هذه تبقى. لكن أنا أعتقد المصنف هيك يريد، يعني يريد أن يقول التالي، يريد أن يقول ترى، ينبهنا هذه الملاحظة، ترى العلم، ترى الموارد المستكشفة من التكاليف الإلزامية، ها، حتى لو لم تكن بمقدار الانحلال، احنا حصلنا، هو ما دام احنا المانع الثاني رفعناه فحصلنا تكاليف إلزامية بمقدار المعلوم بالإجمال في العلم الكبير، فانحل العلم الكبير، وهذا المقدار يكفي لانهدام المانع الثالث، يكفي لانهدام المانع الثالث. لكن انهدام المانع الثالث أصلا مو فقط يكفي في هذا المقدار المستكشف، أقل منها ما يكفي، تلاحظون؟ وإلا هو لما قال المانع الثاني انهدم إذا حصلنا مقدار كافي بمقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف الإلزامية، وهذا المقدار كافي في هدم المانع الثالث، بعدين قال حتى ولو كان المقدار أقل. لكن إذا كان المقدار أقل يعني رجوع المانع العقلي إلى الواجهة، بلي شكالكم صحيح. وبالتالي أقول هذا قصده يريد أن يقول المصنف، نعم المانع الثاني يزول إذا حصل مقدار كافي، لكن هذا المقدار اللي ما أزال المانع الثاني يؤدي إلى زوال المانع الثالث، فلازم بعد الباحث والفقيه لابد أن ينظر إلى هذا المقدار المستكشف كافي لو مو كافي. وقد ظهر بذلك بما ذكرناه الآن في قولنا ولو كانت موارد الأصول يعني في موارد الأصول المثبتة وما تذكرناه في الأصول النافية أيضا، ظهر لنا أن العلم الإجمالي بالتكاليف ربما ينحل ببركة جريان الأصول المثبتة وتلك الضميمة، يعني الذي عبر عنه ما نهض عليه علم أو علمي، انحل العلم الإجمالي. وهذا اللي ذكره سابقا عند مناقشة المقدمة الأولى، قال انحلال، هذا هو الانحلال، أن العلم الإجمالي بالتكاليف ربما ينحل ببركة جريان الأصول المثبتة ومقدار التكاليف الإلزامية التي وصلنا إليها بالعلم أو بالعلمي، فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا ولا شرعا. حينئذ، حين انحلال العلم الإجمالي، لا موجب للاحتياط عقلا، لأن الذي كان يوجب الاحتياط العقلي هو العلم الإجمالي وقد انحل، ولا شرعا، لأنه حينئذ لا يوجد لنا علم بعدم رضا الشارع، باهتمام الشارع، ولا يوجد لنا إجماع على عدم جواز الإهمال هنا وتطبيق الأصول المؤمنة، كما لا يخفى كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك. جيد، إذا كان هذا المقدار اللي وصلنا إليه كاف فبها ونعمت، انحل العلم الإجمالي. طيب إذا ما وصل المقدار المستكشف إلى درجة بحيث يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي الكبير، خب حينئذ لا يجوز لي الرجوع إلى الأصول المؤمنة النافية للتكليف. عندي علم إجمالي منجز، نجز علي التكاليف المحتملة، ولكن يجوز لي أن أرجع للأصول المثبتة للتكليف المنجزة للتكليف أو لا؟ يقول المصنف نعم، حتى إذا لم ينحل. ليش ما أقدر أرجع للأصول المنجزة للتكليف؟ لماذا لا يمكن؟ حل العلم، لم ينحل العلم الإجمالي، هذا مانع عن إجراء الأصول المؤمنة. أما الأصول المنجزة، لماذا لا يجوز لي الرجوع إليها؟ بل يجوز لي الرجوع إليها، وهي موافقة لمؤدى منجزية العلم الإجمالي الكبير أصول المنجد يقول لي هنا عليك أن تحتاط، هنا عليك أن تحتاط، هنا عليك أن تحتاط. استصحاب، استصحاب الوجوب، هناك استصحاب الحرمة. لا يوجد أي تنافي بين مفادها ومفاد منجزية العلم الإجمالي الكبير، بل يمكن لنا الرجوع إلى ذلك. نعم، قال خلنا أطبق هذا. كما ظهر أنه لو لم ينحل العلم الإجمالي بذلك بهذا المقدار من الأصول المثبتة مع ضميمة العلم والعلمي، كان خصوص موارد الأصول، كان خصوص موارد أصول النافية، الأصول النافية، كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا راح أعبر، كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا محلا للاحتياط فعلا. ها، اسم كان خصوصه، كان خصوص موارد الأصول النافية محلا للاحتياط فعلا. هاي الأصول هي التي لا يمكن أن أجريها ويرفع اليد عنها جيد، فلأرجع للعبارة التي تركتها. كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا، هذا مطلقا، هذا مطلقا، ماذا يقصد به المصنف رحمه الله؟ يعني سواء كان التكليف مظنون مشكوك موهوم رح يعبر عنه، ولو من مظنونات عدم التكليف، يعني كان التكليف محتمل موهوم، ولو من مظنونات انتو شنو عندكم عدم التكليف، اكو بعض النسخ بيها التكليف ماكو عدم، خالية من عدم، من مظنونات عدم التكليف، حتى في هذا المورد فإن المورد يكون محلا للاحتياط، فيجب الاحتياط في هذا المورد. نبقى نعمل بالأصول المثبتة إذ لا تتنافى مع العلم الإجمالي الكبير، وأما الموارد الأصول النافية فيلزم فيها الاحتياط، إلا في أي مورد؟ في مورد اختلال النظام، وفي مورد العسر والحرج. فإذا كان هناك عسر وحرج ماذا نفعل؟ بمقدار ما يرفع العسر والحرج، ولعله العسر والحرج يرتفع إذا تركنا الاحتياط في المظنونات، ونبقى نعمل به في الموهومات. يرتفع العسر والحرج بهذا المقدار، نرفع اليد عن الاحتياط، وإلا نبقى وفي الباقي نبقى نعمل بالاحتياط. ويرفع اليد عنه عن الاحتياط فيها في موارد الأصول النافية كلا، في جميع تلك الموارد كلا أو بعضا أو بعض تلك الموارد. ما هو كلا أو بعضا؟ على أي أساس؟ بمقدار رفع الاختلال، اختلال النظام، أو رفع العسر على ما عرفته في أول كلامنا في المقدمة الرابعة، في بداية المقدمة الرابعة، بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر. لا محتملات التكليف مطلقا، لا محتملات التكليف مطلقا، حتى في موارد الأصول المثبتة. لاحظوا أحبتي هنا، هذا بها احتمالين. احتمال الأول أنها راجعة إلى قوله كان خصوص موارد الأصول النافية محلا للاحتياط، مطلقا محلا للاحتياط، لا محتملات التكليف مطلقا، ولا 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 يعني ذلك أننا نمتنع عن إجراء الأصول المنجزة. مو كل احتمال للتكليف نمتنع عن الأصول العملية فيه، النافية والمثبتة، لا، فقط النافية، هكذا تكون العبارة. لو لم ينحل بذلك بهذا المقدار كان خصوص موارد الأصول النافية محلا للاحتياط، لا محتملات التكليف مطلقا، حتى في موارد الأصول المثبتة له للتكليف. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنها راجعة لقوله يرفع اليد عنه، ويرفع اليد عن الاحتياط فيها عليكم السلام كلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر، لا محتملات، لا كل المحتملات، لا كل المحتملات، حتى في المظنونات والمشكوكات، بل نرفع اليد عن الاحتياط في خصوص الموهومات. خب، هذا تمام الكلام في الطريق الثاني، وهو عدم جواز الرجوع إلى الأصول العملية. تبين يجوز لنا الرجوع إلى الأصول العملية المثبتة للتكليف المنجزة أو النافية للتكليف. بقى الطريق الثالث في المقدمة الرابعة. الطريق الثالث طريق صحيح، يعني صحيح ما ذكرته المقدمة الرابعة، لا يجوز الرجوع إلى فتوى المجتهد الانفتاحي. نعم لا يجوز له، نحن نعلم بخطأ فتوى في هذا المجال، فكيف نرجع إليه؟ الرجوع إلى المجتهد مبني على رجوع الجاهل للعالم، وفي المقام أنا عالم بالإنسداد، لست جاهلا بذلك. قال: وأما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز. نوافق دليل الإنسداد، نوافق المقدمة الرابعة، ضرورة أنه الرجوع إلى العالم لا يجوز إلا للجاهل، لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلم. فهل يكون هذا استفهام استنكاري، رجوع الفاضل إليه إلى الانسدادي إلى الانفتاحي بنظره إلا بنظر الفاضل القائل بالانسداد إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل؟ هل هذا من قبيل رجوع لأنه هكذا هو يعتقد أنه خاطئ، أن الانفتاح خاطئ، إذن بعقيدة هذا الفاضل أن هذا الانفتاح جاهل بالحقيقة، لم يصل إلى ما هو حق وصحيح. انتهت بحمد الله المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة تأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم يا شيخي.